الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المسلمين. أما بعد، يقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في كتابه الجامع الصحيح كتاب التفسير، إلى أن قال: باب ومناة الثالثة الأخرى. قال رحمه الله: حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري أنه قال: سمعت عروة قال: قلت لعائشة رضي الله عنها فقالت: إنما كان من أهل بمناة الطاغية التي بالمشلل لا يطوفون بين الصفا والمروة، فأنزل الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون. قال سفيان: منات بالمشلل من قديد. وقال عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب قال: قال عروة قالت عائشة رضي الله عنها: نزلت في الأنصار، كانوا هم وغسان قبل أن يسلموا يهلون لمنات مثله. وقال معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها: كان رجال من الأنصار ممن كان يهل لمناه، ومناة صنم بين مكة والمدينة، قالوا: يا نبي الله، كنا لا نطوف بين الصفا والمروة تعظيما لمناه نحوه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم اجعله علما خالصا لوجهك، وأوجب لنا جميعا به الفوز برضاك وجنتك. قال رحمه الله: باب، أي هذا باب في قوله عز وجل: ومناة الثالثة الأخرى. وقرأ ابن كثير بالمد والهمز في مناة، فقرأها ومناة الثالثة الأخرى، والأخرى صفة لمناة، وقيل التوكيد، لأن الثالثة لا تكون إلا أخرى. وقيل أراد عز وجل الذم، أي الثالثة الوضيعة، الأخرى يعني الوضيعة والقبيحة أو الساقطة، كقوله عز وجل: قالت أخراهم لأولاهم، يعني قال الضعفاء للسادة والضعفاء للأشراف، قالت أخراهم ضعفاؤهم لأشرافهم. أو هي الأخرى أيضا كيف أنها لا تغني عنكم شيئا، يعني مع هذا الوصف الذي اتصفت به. وحديث عائشة رضي الله عنها، حديث عروة عنها، متفق عليه، تقدم في كتاب الحج عند قول المصنف رحمه الله: باب وجوب الصفا والمروة. وقد أجمع أهل العلم على أن السعي شعيرة من شعائر الحج والعمرة، والجمهور على أنه ركن، وقال الحنفية: هو واجب يجبر بدم. والقول بالسنية مروي عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، وهو رواية عن الإمام أحمد. تقدم ذكر هذه المسألة في الباب المذكور. قال في الحديث رحمه الله: حدثنا الحميدي وهو عبد الله بن الزبير المكي قال: حدثنا سفيان وهو بن عيينة قال: حدثنا الزهري: سمعت عروة قلت لعائشة رضي الله عنها فقالت. في الحديث هذا، في هذا السياق حذف، يعني قال لها قولا فقالت الجواب، فأورده هنا مختصرا. وكان قوله سؤالا عن السعي بين الصفا والمروة، فإن عروة رضي الله عنه ورحمه ورضي عن أبيه استشكل قول الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فقال لعائشة: فما أرى على أحد لم يسعى بين الصفا والمروة من جناح، ما دام أن الله نفى الجناح عن من سعى أو ترك، فكذلك من ترك لا جناح عليه. فقالت في جوابها له: إنما كان، يعني سبب ورود هذه نزول هذه الآية، إنما كان من أهل، يعني حج وتعبد لمناة الطاغية، تعني من أهل الجاهلية ومن الأنصار خاصة، إنما كان من أهل لمناة الطاغية التي بالمشلل، وهو موضع من قديد، لا يطوفون بين الصفا والمروة، كانوا يتحرجون أن يطوفوا، أن يسعوا بين الصفا والمروة، فأنزل الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون. وهذا هو المكان الذي أجمع المسلمون عليه، أن السعي بين الصفا والمروة شعيرة. قال سفيان وهو ابن عيينة: منات بالمشلل من قديد. ثم استطرد المصنف رحمه الله وذكر لفظا لهذا الحديث معلقا فيما وصله الطحاوي رحمه الله أظنه في المشكل، وقال عبد الرحمن بن خالد وهو الفهمي المصري: كان أميرا لمصر لهشام بن عبد الملك، عن ابن شهاب الزهري قال: عروة قالت عائشة: نزلت في الأنصار، كانوا هم وغسان، وغسان هنا اسم قبيلة، قبل أن يسلموا يهلون لمناة مثله، يعني مثل الحديث الذي تقدم، مثل حديث من عن عروة، مثل حديث مثل حديث سفيان عن الزهري، مثل حديث سفيان بن عيينة الذي قبله عن الزهري. عبد الرحمن بن خالد يروي عن الزهري وسفيان كذلك عنه. قال: وقال معمر، وهذه طريق ثالثة ووصلها الطبري في تفسيره، عن الزهري عن عروة عن عائشة: كان رجال من الأنصار ممن كان يهل لمناة، ومناة صنم بين مكة والمدينة. في هذا الطريق زيادة تعيين لمكانها، ومر معنا في الدرس الماضي الاختلاف في مكان مناة، وهذا يعين المكان، وقديد بين مكة والمدينة. قالوا: يا نبي الله، كنا لا نطوف بين الصفا والمروة، شرعوا له من الدين ما لم يأذن به الله، وإلا فملة إبراهيم فيها السعي بين الصفا والمروة. قال: تعظيما لمنة، يعني كأنهم يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة، رأوا أن في هذا جفاء بصنمه. وهذا وجه إيراد الحديث، ففيه ذكر منة الثالثة الأخرى، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب فاسجدوا لله واعبدوا. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سجد النبي صلى الله عليه وسلم بالنجم، وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس. تابعه ابن طهمان عن أيوب، ولم يذكر ابن علية بن عباس رضي الله عنهما.
نعم. ترجم رحمه الله لقوله تعالى: فاسجدوا لله واعبدوا، أي واعبدوه، فحذف المفعول، وهذا كثير في القرآن والسياق يدل عليه، يعني فاسجدوا لله واعبدوا الله، والحذف قد يدل عليه السياق، كما في قوله عز وجل: إنا أنزلناه، أي القرآن، لأن القرآن كله كالسورة الواحدة، فهو يتكلم عن القرآن. وحديث ابن عباس رضي الله عنه عن أبيه هذا من أفراده، تقدم في كتاب سجود القرآن باب سجود المسلمين مع المشركين، والمشرك نجس ليس له وضوء، تقدم في ذلك الموضع. قال فيه هنا رحمه الله: حدثنا أبو معمر وهو المقعدي عبد الله بن عمرو قال حدثنا عبد الوارث وهو بن سعيد قال حدثنا أيوب وهو السختياني عن عكرمة المربري مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سجد النبي صلى الله عليه وسلم بالنجم. وفي هذا إثبات السجود في المفصل خلافا لمالك رحمه الله. وسجد معه المسلمون، ولا يبعد أن يكون بعض المسلمين ليس على طهارة حينها، وسجدوا وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم. هذا مما قد يستدل به على عدم اشتراط الطهارة لسجود التلاوة، ومن اشترطه قال لأن السجود صلاة، قد قال عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. لكن هذا مدفوع بالدعاء والتسبيح، والدعاء صلاة والتسبيح كذلك يطلق على الصلاة. قال: وسجد معه المسلمون والمشركون. لم يحكم بإسلام المشركين بهذا السجود، لأنهم لم يلتزموا ولم يقصدوا، أو أن سجودهم كان لآلهتهم على ما سيأتي في ذكر ما أدخله الشيطان في التلاوة. قال: وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس. والجن والإنس. قال الحافظ رحمه الله: إنما أعاد الجن والإنس مع دخولهم في المسلمين لنفي توهم اختصاص ذلك بالإنس. فالمسلمون يشمل المسلم الجان والإنس. والذي أعاد هذا من هو؟ ابن عباس. هذا كلام ابن عباس رضي الله عنه. وابن عباس لم يشهد هذه الوقعة، وما ولد إلا قبل الهجرة بثلاث، وأيضا لا يطلع على هذا إلا بوحي، لا يدرى عن سجود الجن. فلعل النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بهذا، أخبره أو أخبر غيره من الصحابة، وابن عباس حدث عنه وأسقطه. قال الكرماني رحمه الله فيما نقله الحافظ: سجد المشركون مع المسلمين لأنها أول سجدة نزلت، فأرادوا معارضة المسلمين بالسجود لمعبودهم، يعني كان سجودهم الأصنام التي لا زالت حول الكعبة، أو وقع ذلك منهم بلا قصد، أو خافوا في ذلك المجلس من مخالفته. هذه كم احتمال؟ ثلاث احتمالات. قلت القائل الكرماني أو الحافظ رحمه الله: والاحتمالات الثلاثة فيها نظر، والأول منها لعياض. من عياض؟ القاضي، ذكره في شرح مسلم. الأول: سجد المشركون مع المسلمين لأنها أول سجدة نزلت، فأرادوا معارضة المسلمين بالسجود لمعبودهم. والثاني يخالفه سياق ابن مسعود، حيث زاد فيه، سيأتي حديث ابن مسعود وهو الثاني في الباب، أن الذي استثناه منهم أخذ كفا من حصى فوضع جبهته عليه. فهذا ظاهر في القصد، ما أنهم سجدوا بلا قصد، جاءهم الأمر بغتة فسجدوا، لا، قصدوا السجود. وأما الثالث أيضا فمدفوع بأنهم ما كانوا هم الخائفين، كانت القوة لهم في مكة، ما سجدوا خوفا. قال: وما قيل من أن ذلك بسبب إلقاء الشياطين. هذا يظهر من هذا الكلام أن الكلام لا زال للكرماني. قال: وما قيل من أن ذلك بسبب إلقاء الشياطين في أثناء قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صحة له عقلا ولا نقلا، يعني ما ورد من أن الشيطان ألقى في تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم قوله: تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى، فيكون سجودهم للغرانيق عند ذكرها، ويعنون بها الأصنام. وهذه المسألة تقدمت معنا في تفسير سورة الحج، في تفسير قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. إلا إذا تمنى يعني تلا، إلا ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ويحكم الله آياته. وتقدم معنا هناك احتمال محاكاة الشيطان لنغمة النبي صلى الله عليه وسلم في التلاوة فظنوها منه. وهذه القصة، قصة الغرانيق العلا، مروية بطرق ضعيفة ومنقطعة، لكن قال بعض أهل العلم يعتضد بعضها ببعض ولا يمتنع لا عقلا ولا شرعا كما يقول الكرماني، ما يمتنع أن يكون هذا قد وقع، وما فيها من محظور قد أبطله الله في قوله سبحانه وتعالى فينسخ الله ما يلقي الشيطان، على أن ابن خزيمة رحمه الله قال هي من وضع الزنادق، وللشيخ ناصر رحمه الله كتاب نصب المجانيق في لنسف قصة الغرانيق، وأظن والله أعلم أن ابن حجر ممن يميل إلى أن مثل هذه القصة يعني وإن كانت الأسانيد في أحادها مطعون فيها، لكن انتشار هذا الخبر وذيوعه في الناس قد يوحي بأنها ثابتة، ويمكن أن يدفع ما فيها من إشكال بما ذكرنا. فالشيطان ألقى في مسامعه، ما ألقى في القرآن، القرآن محكم، والذي تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم كله وحي، لكن حاكى نغمة النبي صلى الله عليه وسلم فسمعوها منه، وكان هذا الإلقاء في سكتة من سكتاته عليه الصلاة والسلام، فلما قال في آخرها فاسجدوا لله واعبدوا سجدوا معه، فكان سجودهم لأصنامه لا لله. قال رحمه الله تابعه ابن طهمان عن أيوب. من المتابع؟ متابع الراوي عن أيوب وهو عبد الوارث بن سعيد. تابعه إبراهيم بن طهمان قال ولم يذكر ابن علي، تابعه على نفس السياق بإسناده، وأما ابن علي في حديثه فلم يذكر ابن عباس، يعني مراده أنه حدث به عن أيوب فأرسله وأسقط ابن عباس، قال عن أيوب عن عكرمة سجد النبي صلى الله عليه وسلم بالنجم. قال حافظ وأخرجه ابن أبي شيبة عنه وهو مرسل وليس ذلك بقادح، يعني هذه الرواية عن رواية ابن علي، ابن علي رحمه الله من رجال كتب الستة من الثقات، لكن عدم وصله لا يقدح في الحديث لاتفاق ثقتين عن أيوب على وصله وهما عبد الوارث وابن طهمة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله حدثنا نصر بن علي قال أخبرني أبو أحمد قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن الأسود بن يزيد عن عبد الله رضي الله عنه قال أول سورة أنزلت فيها سجدة والنجم، قال فسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسجد من خلفه إلا رجلا رأيته أخذ كفا من تراب فسجد عليه، فرأيته بعد ذلك قتل كافرا، وهو أمية بن خلف.
هذا الحديث أيضا متفق عليه، تقدم أيضا في أول كتاب سجود القرآن، قال فيه رضي الله عنا وعنكم عنه حدثنا نصر بن علي وهو الجهضمي البصري قال أخبرني أبو أحمد يعني الزبيري وهو محمد بن عبد الله قال حدثنا إسرائيل وهو ابن يونس يحدث عن جده أبي إسحاق عمر السبيعي عن الأسود بن يزيد وهو النخعي، الأسود بن يزيد خال إبراهيم النخعي رحمهم الله، وكلاهما عن عبد الله بن مسعود، يعني كلاهما من تلاميذ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. قال أول سورة أنزلت فيها سجدة والنجم، كيف هذا وإقرأ أول ما نزل؟ الله يفتح عليك، اقرأ نزل صدرها وحده وتأخر آخرها، لأن نهي أبي جهل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد بدايات الإسلام، ما هو في أول الوحي، يعني بدأ الإسلام ثم بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ثم نهى ورأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، فلا إشكال في هذه الأولية التي أشار إليها ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال فسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا السجود سنة عند أكثر أهل العلم ولا يجب، خلافا لأبي حنيفة رحمه الله فإنه أوجب السجود عند كل أمر به في القرآن، لأن الأمر يقتضي الوجوب. في مثل قوله عز وجل هنا فاسجدوا، وقال واسجدوا. والجواب أن الله ذمهم لأنهم تركوا السجود إباء، يعني مما استدل به أن الله ذم تارك السجود، فما لهم لا يسجدون، فما لهم لا يؤمنون، وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. فذمهم ليس لترك السجود تلاوة، وإنما لترك الإذعان للدين والإعراض عنه. ويقوى قول الجمهور بأنه قد ثبت في الصحيحين أن زيدا رضي الله عنه قرأ النجم على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يسجد، قرأ هذه السورة ولم يسجد عليه الصلاة والسلام. وفي الصحيح أن عمر سجد وترك لبيان الحكم. قال فسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، سجود النبي صلى الله عليه وسلم هو سجود القارئ، وسجد من خلفه هو سجود المستمع. قال أهل العلم يسجد المستمع ولو كان القارئ كافرا أو امرأة، متى ما ورد لفظ السجود أو الأمر به. قال إلا رجلا رأيته، وهذا يعني يشعر بأن ابن مسعود كان شاهدا، وأن الحديث ليس مرسلا، كان شاهدا للحال. قال رأيته أخذ كفا من تراب فسجد عليه. تقدم في كتاب السجود أنه قال يكفيني هذا، يعني فأعرض الله عنه. قال فرأيته بعد ذلك قتل كافرا وهو أمية بن خلف، نعوذ بالله مما آل أمره إليه. نكتفي بهذا، نسأل الله أن يكفينا وإياكم ما أهمنا من أمر الدين والدنيا والآخرة، وأن يرضى عنا وعنكم في هذه الساعة، وأن يشمل بهذا الرضا والدينا وأهلينا ومشايخنا وعموم طلابنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.